الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل الكلام في قضية الحاكمية وهي القراءة في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث وهي فصول متممة، وهي ثمانية فصول. الفصل الأول خلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفرا أكبر إلا إذا صرح بالاستحلال أو الجحود أو التكذيب أو التفضيل أو المساواة أو نسب ما جاء به لدين الله المعني به التبديل، أو قنن للحكم بغير ما أنزل الله واعتقد لنفسه الأحقية في ذلك، أو شرع للحكم بغير ما أنزل الله واعتقد لنفسه أحقية التشريع مع الله، وهذا مما لا خلاف فيه. وكما ذكرنا فيما مضى أن هذه الحالات الست لا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكتفى بلسان الحال، أن ما عدا ذلك هو من الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، وهو من كبائر الذنوب. أن من قال بغير هذا فإنه لم يأتي على ما قال بدليل صحيح صريح، فلا بد في الدليل ليستدل به على الحكم أن يكون صحيحا وأن يكون صريحا كما لا يخفى. يقول الشيخ: لم يقع الاختلاف فيما قررته في الحالات التسع إلا في أربعة مواضع، وهذا من الإنصاف من المصنف. يقول: ضبط صورة التبديل، يعني الإشكالية جت فين؟ في مسألة التبديل. منهم من اختلط عليه الأمر وجعل المبدل كالمستبدل، وقلنا أن هذا خطأ واضح، واستدللنا على ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وأن يقول أن هذا هو حكم الله بلسان المقل بلسان الحال. والصواب أنه لا يكون مبدلا إلا إذا صرح بنسبة ما جاء به للدين. الحالة الثانية: الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة الاستبدال، فقد خالف البعض فقال بكفر من استبدل الشريعة كلها، والصواب أنه لا دليل على تكفيره. الحكم على الحالة الثامنة التقنين، فقد خالف البعض وعدها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير. الحكم على الحالة التاسعة التشريع العام، فقد خالف البعض وعدها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير. الفصل الثالث: موافقة ما قررته، ده كلام المصنف، لأقوال علماء العصر الثلاثة. وكما تعلمون المعني بالثلاثة العلامة ابن باز عليه الرحمة والرضوان، ورفيقه على الدرب الألباني عليه الرحمة والرضوان، ورفيقهما على الدرب ابن عثيمين عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان. وبفضل الله عز وجل وله الفضل والمنة، وضع الله عز وجل لهؤلاء الجبال الثلاثة القبول في الأرض، ولا يجد رجل في نفسه عليهم شيء إلا وقلبه مريض، وهذا من أعظم النعم على هذه الأمة وعلى هؤلاء وعلينا جميعا، أن هؤلاء الثلاثة اتفقت كلمة أهل الأرض على إمامتهم وعلى علو قدرهم وسمو منزلتهم، بل على تقواهم وورعهم. فنسمع ما قرره الأئمة الثلاثة وحسبنا بكلامهم. يقول: لم تختلف فتوى علماء العصر الثلاثة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني ومحمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله عما قررته في هذا الكتاب. فأما الألباني يبدأ يجيب كلام الثلاثة، فقد قرر أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا إلا بالاستحلال. وقد علق ابن باز على فتوى الألباني رحمهم الله وأقرها بقوله: فألفيتها. ده كلام الشيخ ابن باز تعليقا على كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني. العلامة ابن باز يعلق على الكتاب ويقول: فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. تقرير من ابن باز لكلام الشيخ الألباني عليهما رحمة الله. كما قرأت فتوى الألباني وتعليق ابن باز على ابن عثيمين رحمهم الله فعلق عليها وأقرها إلا في حالة التشريع العام. والكلام ده فعلا منصوص عليه للعلامة العثيمين في تعليقه على الكلمة. قال الشيخ العثيمين إن التشريع العام إذا حدث يدل على أن الرجل يستحل ويستحسن، وما شرع تشريعا عاما إلا لاستحسانه لهذا الأمر أي الحكم بغير ما أنزل الله. ده كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعليقا على كلام الألباني. وتراجع الشيخ أكرمه الله وأجزل الله له المثوب عن هذا الكلام. يقول: ثم تراجع عن هذه المخالفة في هذه الحالة وتقدم نقل كلامه. أقول: فازدان هذا الكتاب وشرف وقوى بموافقة من مات عليه علماء هذا العصر رحمهم الله في هذه المسألة، فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. الفصل الرابع: موافقة ما قررته لقول اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز. الفتوى الأولى: متى يجوز السؤال؟ متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الجواب: أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها. أما نوع التكفير في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن ودحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. خد بالك اللعب بيجي هنا. يعني ممكن واحد يتلاعب يقول لك ايه وفتوى اللجنة الدائمة، ويبدأ يعد أعضاء اللجنة أكرمهم الله، سئلوا عن قوله عز من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الكافرون، ما نوع التكفير؟ فقالوا: فهو كفر أكبر، ويقوم قطع الكلام. واخد بالك؟ وهذا إن حدث من مسلم من عامة الناس، فضلا عن داعية، فضلا عن طالب علم أو من العلماء متعمد، يسفه وتسقط مروءته ولا يقبل منه حديث إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعل ذلك متعمد لهو البتر والقطع من النصوص والتقديم والتأخير حتى يتفق ما يفعله على ما يعتقد. الأمانة العلمية تقتضي أن تنقل الكلام من أوله إلى آخره طالما أن الكلام مرتبط بعضه ببعض. أما إذا انتهى الكلام ولانتهى الكلام. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا قالوا: فهو كفر أكبر. قال القرطبي، يبقى قال القرطبي متعلق بقول اللجنة الدائمة، يعني هم قالوا كفر أكبر وبدأوا يجيبوا نقل كلام القرطبي. قال ابن عباس ومجاهد: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن كذبوا، ودحدا لقول الرسول فهو كافر، وهذا لا نزاع فيه، انتهى. وأما من حكم بغير ما أنزل الله، كلام اللجنة، وهو يعتقد أنه عاصي لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله، ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته، أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر. يبقى اللجنة الدائمة قيدت ولا أطلقت؟ قيدت، بل يكون عاصيا وقد وقع في كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وبالله التوفيق، أعضاء اللجنة: عبد الله بن القعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز. الفتوى الثانية: السؤال، من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفر أكبر؟ وهل تقبل منه أعماله؟ الجواب: قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا، استحل واعتقده جائزا، فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، يخرج عن الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك، فإنه آثم، يعتبر كافرا كفر أصغر، وظالما ظلم أصغر، وفاسقا فسق أصغر، لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة، أعضاء اللجنة: عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز. يبقى فتاوى اللجنة الدائمة إطلاقا أم تقييدا؟ الله يبارك فيكم. يقول المصنف: موافقة ما قررته، أي ما قرره المصنف من الحالات التسع، ست كفر أكبر بشرط القول اللسان، وثلاث كفر أصغر. موافقة ما قررته لقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وإقرار سليمان بن سحمان، وأن عمل أهل العلم عليه، ونقله عن عامة السلف. قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: وما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وبين من لم يستحل، فهو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم. يعني لابد أن نفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وبين من لم يستحل. طب نعرف إزاي؟ لابد من النطق باللسان. قال سليمان بن سحمان: يعني أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله، فمن اعتقد هذا فهو كافر. وأما من لم يستحل هذا ويرى أن حكم الطاغوت باطل وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا لا يكفر ولا يخرج عن الملة. وقد نسبه ابن تيمية لابن عباس وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة وغير واحد من السلف، بل عامة السلف، كما وصفه ابن القيم بأنه قول ابن عباس وعامة الصحابة، كما اعتبره ابن باز قولا لابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف. عليكم السلام، يا مرحبا. الفصل السادس: موافقة ما قررته لأقوال أصحاب ابن عباس. ثبت عن اثنين من أصحابه، أي من أصحاب ابن عباس، تفسير الكفر في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بأنه الكفر الأصغر ولا يعلم لهم مخالف لهم من عصرهم. قال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة، أخرجه الطبري والمروذي في تعظيم قدر الصلاة. وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، أخرجه الطبري والمروذي في تعظيم قدر الصلاة. الفصل السابع: موافقة ما قررته لقول ابن عباس. صح عنه رضي الله عنه أنه فسر الكفر الذي في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنه الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة، فأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. وتتعلق بهذا الفصل ثلاث مسائل، اللي هي إن المصنف ما قرره موافق لقول ابن عباس. المسألة الأولى، فصل البعض قول ابن عباس هي به كفر بالكفر الأكبر، وهذا خطأ لأربعة أمور جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا، وقد أجمع أهل السنة على أنه كفر أصغر. يعني يريد أن يقول اللي هم المخالفين قالوا قول ابن عباس هي به كفر، يقصد ابن عباس الكفر الأكبر. قال لك لا، الكلام ده مخالف ومردود بالنصوص. ليه؟ لأن هذه اللفظة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف بعض أفعال المكلفين المخالفة، وأجمع أهل السنة على أنها من الكفر الأصغر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، والإجماع منعقد على أن هاتين الفعلتين من الكفر الأصغر. فإجماعهم على أن الكفر الذي في الحديث هو الكفر الأصغر دليل على أن الكفر الذي في أثر ابن عباس كذلك. المسألة الثانية، الأمر الثاني، ثبوت تفسير الكفر الذي في الآية بالكفر الأصغر عن اثنين من أصحاب ابن عباس طاووس وعطاء، ومذهب الصحابي يعرف من مذهب أصحابه. تفسير ابن طاووس الكفر بأنه الأصغر والراوي أعلم بمرويه من غيره. لم يحكي أحد من أهل العلم عن ابن عباس القول بالكفر الأكبر، بل فهموا منه أنه يريد الكفر الأصغر، فمخالفتهم شذوذ وتحريف وإتيان بفهم لا يعرفه أهل العلم. المسألة الثانية، زعم البعض أن قول ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يحتمل الكفر الأكبر، ولكنه كفر أكبر دون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا خطأ لثلاثة أمور: أن الكفر درجات، وهذا أمر معلوم بداهة، ومن اللغو أن يحمل قول ابن طاووس على تقرير أمر بدهي ليس محل خلاف. أن الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله هو أشد درجات الكفر، ولا يكاد يكون في الوجود كفر أكبر إلا وهو دونه، فلو لم يكن مراده الكفر الأصغر لكان كلامه عبثا، لأنه لا يقرر أمرا ذا أهمية. كلام متين ويحتاج إلى إمعان في قراءته. ثبوت تفسير الكفر الذي في الآية بالكفر الأصغر عن أبيه طاووس، فلا يبعد أن يكون تلقاه من أبيه ثم قال به. المسألة الثالثة، روى أثر ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وقد تعاقب أهل العلم على تصحيح هذه الرواية وتأكيد نسبتها، ومنهم من احتج بها ومنهم من أخذها رأيا له وقال بها، فصححها الحاكم ووافقه الذهبي كما صححها الألباني رحم الله الجميع. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر. إذا اللي احنا أصلناه وإحنا بنتكلم عن قضايا الإيمان، وده من أعظم الفوارق بين أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان وأصول الخوارج. يكون في الشخص إيمان وكفر، ولكن الكفر الذي يكون مع الشخص الذي عنده من كفر ينقل عن الملة أم لا ينقل؟ لا ينقل عن الملة. وكذلك توحيد وشرك، شرك لا ينقل عن الملة. يقول إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. وقال رحمه الله أي ابن تيمية: وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون والظالمون، كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري. وقال رحمه الله: وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر، دون الكفر الذي ينقل عن الملة عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة ابن عباس وغيره، كفر دون كفر، وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقال ابن القيم عليه رحمة الله عن الكفر الأصغر، وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال ابن باز يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف. وقال ابن عثيمين لكن لما كان هذا المعني بهذا أن قول ابن عباس كفر دون كفر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل؟ فيكفينا أن جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح، لأن كثير من أهل التكفير يضعفون هذا الأثر، فالأثر صحيح كما نص على ذلك أهل الاختصاص من هذا الفن. الفصل الثامن، اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة. اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة. يطلق البعض على من قال بمثل ما قرره علماء العصر الثلاثة رحمهم الله شيئا من الاتهامات، ويحاول البعض إلزام القائل بذلك ببعض اللوازم القبيحة. والجواب عن هذه الاتهامات والإلزامات جوابان مجمل ومفصل. ركزوا، زي احنا ما بنقولكم كما قلنا قبل ذلك إن لازم القول إن كان لازما، والقول قول الله وقول رسوله فهو إيه؟ لازم. أما لازم قول غير قول الله وقول رسوله له ثلاث احتمالات، فكلين الكلام ده اللي هنقرره دلوقتي. طبعا كما تعلمون دائما أهل البدعة يتمثلون قول القائل رمتني بدائها وانسلت، فإن عجزوا عن الجواب والرد عن الأدلة الصحيحة الصريحة يبدأ ينتقل ويذهب إلى جعبته وهي مملوءة بسيل من الاتهامات الباطلة ويوجهونها إلى أهل السنة والجماعة. لذلك من أعظم اتهاماتهم أنهم يقولون لمن قال بمثل هذا القول الذي قرره الأئمة الثلاثة يلزمكم من قولكم أنكم لا تقولون أنه لا يقع كفر إلا بالاعتقاد فقط، وكيف تلزمنا بلوازم نحن ننكرها ولا نرضاه. ولعلكم تذكرون قبل ذلك قلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الكفر الناقل عن الملة يكون بالقول فقط بغض النظر عما في القلب، فاكرينها؟ ويكون بالفعل فقط بغض النظر عما في القلب، ويكون بالقلب فقط بغض النظر عن القول والفعل، فاكرين التلاتة اللي قلتهم لكم؟ تاني جماعة أهل التكفير لما سمعوا هذا الكلام من الأئمة قال لي خلاص بناء على كلامكم أنتم الكفر عندكم لا يكون إلا بالقلب فقط، ومن قال هذا ففعلا خالف الكتاب والسنة والإجماع. بنقول لهم لا، الكلام ده ما حصلش، أنت بتلزمني بكلام أنا بصرح بعكسه، أهو معتقد أهل السنة والجماعة في الكفر، الكفر يكون بالقول فقط بغض النظر عما في القلب، يعني لو سب الله وسب رسوله هو كافر بمجرد القول ولا ننظر إلى ما في قلبه ولا يلزمنا قلبه حتى لو هو زعم أنه مفعم بالإيمان، الكلمة نفسها في حد ذاتها إيه؟ كفر. يكفر بالفعل فقط دون النظر عما في قلبه. فلو سجد لغير الله تعبدا أو وطأ المصحف برجليه ومزقه استهانة به كفر بغض النظر عما في قلبه، واخد بالك؟ يكفر بالقلب فقط بغض النظر عما باللسان وبالفعل. يبقى أصبح منطلق أهل السنة والجماعة بالتكفير يكون بالاعتقاد ويكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون باللسان، فكيف تلزموننا بإلزامات صرح أئمة السنة بعكسها؟ هذا كما قالت القائلة رمتني بدائها وانسلت. يبقى الاتهاماتها يذكرها الشيخ ويتم الرد عليها بالتفصيل، فافطنوا، لأن الاتهامات ديت الشيخ أكرمه الله المصنف استقاها من كلام أهل التكفير في واقعنا الحاضر وفي قبله من الايه من الأزمنة والعصور. هو بيقول جواب مفصل وجواب ايه الجواب مجمل ومفصل. أما الجواب المجمل الإجابة عن الاتهامات وذلك من ثلاثة أوجه: أن الاتهام الباطل أمر لا يعجز عنه أحد، واضحة؟ لكنه مفتقر للبرهان كغيره من الدعاوى التي لا يعتد بها ما لم تقم عليه على بينات صحيحة. أي واحد من السهل يقول لك أنت مرجئي، أنت عميل للنظام، أنت من الفلول، أبكر. طب يا رجل طيب هات بينة. لا أنت شكلك كده وخلاص. طب خلاص احنا هنبص لك ليه؟ أنت راجل بتلصق اتهامات دون أي مبرر ودون أي دعاوى ودون أي برهان. أنه لم يسلم منه أي من الاتهامات الباطلة الأنبياء ولا الرسل ولا أتبعهم، فقدنا لهم الكثير من الأذى والتشويه والطعن، فلم ينقص من قدرهم ولم يقدح في دعوتهم. فاكرين كلام البربهاري وهنا بنتكلم في دعاء منهاج النبوة؟ لا تتأثر بتجغيبهم ولا يغضبك كلامهم، فوالله ما سلم منهم أحد قط. يبقى من أجل كلمة وجهوها إليك على صفحات الفيسبوك أو الشبكة العنكبوتية تقوم أنت إيه تتغير، تقول يا أخوانا أنا غلطان لكم بس بطلوا كلام عليا واللي أنتوا عاوزين أقوله. لا، ده مش دين بقى، ده اسمه تلون في دين الله عز وجل. أنه إن كان في سبيل الله فهو ممدحة ورفعة وليس مذمة وملامة. قال الإمام الشاطبي: فتردد الأمر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أنما هم عليه هو السنة لا سواه، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. لله ضرك يا إمام. كلام الإمام الشاطبي تاني يقول: فتردد الأمر، يعني بيتكلم عن عصره، طب هيتبع السنة والأدلة مع أنه خالف الكثير ممن هم أصحاب العوائد والأعراف، ومش كده وبس، ده هم تمسكوا بالعوائد والأعراف ويزعمون أنها هي السنة، أخالفهم إزاي؟ تعلم لو أن أهل البدعة قالوا إحنا ماشيين كده وإحنا مبتدعين ده ريحونا، لكن يسيرون على البدعة ويقولون هي الإيه؟ هي السنة. فالشاطبي يعبر عن حالنا فيقول: فتردد الأمر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواه، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل في ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من الموالفين لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. سمعت يا أخواننا كلام الإمام الشاطبي؟ وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. وثانيا الإجابة عن الإلزامات. وذلك من ثلاثة أوجه: أن لازم القول لا يلزم أن يكون قولا كما قلنا قبل ذلك، بل قد يكون الملزم به قائلا بخلاف. يعني أنت ألزمتونا أن احنا قلنا أن الحكم بغير ما أنزل الله لابد أن يكون تفصيل، ألزمتمونا أننا لا نكفر إلا بالمعتقد. أقول لك لا، أنت غلطان، أنا أقول أن من سب الله كفر ومن يجدع باللي في قلبه. يعني سب الله حكمنا عليه بالكفر الصريح العيني، بعد أن سب الله قال يا أخواننا والله ده أنا رجل محترم، ده أنا قلبي بيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له ولا يلزمنا كلامك، أنت كفرت بالله بمجرد كلمتك. يبقى أنت بتلزمني بكلام أنا بصرح بخلاف، أنت لا يحل لك أن تلزمني بكلام بلازم قولي إلا إذا عرضت علي وأقريته. كيف وأنا أصرح بخلاف اللازم؟ واضحة؟ طيب، أن من نفى عن نفسه قولا فنسبته إليه باللازم كذب، ولو كان لازم قوله يجعله قائلا به. أن نسبة القول بمجرد اللازم نسبة ظنية فلا يقطع بها، فكيف إذا قابل هذا الظن تصريح بخلافه؟ قال ابن تيمية عليه رحمة الله: ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا، بل أكثر الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها، فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقدا للتعطيل، بل يكون معتقدا للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم، اللي هم جماعة المؤولة. وقال رحمه الله: فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا. فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال. وقال رحمه الله: وأما قول السائل هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب، فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه. يبقى أنت ألزمتني بلوازم أنا بنكره ولم أعترف به، ومع ذلك تلزمني، هذا كذب علي، فكيف إذا صرحت بخلاف اللازم؟ فإن قيل كيف تقرر أن لازم القول ليس قولا وأنت ترد على مخالفيك بالإلزامات؟ الجواب: إن قائل هذا قد خلط بين أمرين، نسبة لازم القول للمخالف قبل أن يعرفه ويلتزمه، وهذا ما لا أقول به. نعم، أنا ما أقدرش ألزمك بلازم قولك إلا ما أقول لك أنت قلت كذا كذا ومن لوازم قولك كذا وكذا، فبعد أن أعلمتك بلوازم قولك أقريت أصبح قولك. لكن هل يا ترى ألزمناك بلازم قولك قبل أن نعرضه عليك؟ هذا لم يحدث. الرد على المخالف ببيان لوازم قوله أمر مطلوب، ولذلك فإن ابن تيمية نفسه من أكثر الناس استعمالا للوازم في رده على المخالف، وذلك أن في بيان فساد القول فوائد، منها إظهار تناقض الخصم وبيان عجزه وتوهين قوله، ولعله ينتهي عن قوله إذا عرف لوازمه. هذا الجواب المجمل. أما المفصل بقى، أول اتهام يا أخوانا اتهموه لمن قال بالكلام الذي قرره الأئمة الثلاثة ابن باز والألباني والعثيمين، أنهم يقولون بكوننا لا نقول بالكفر الأكبر على الإطلاق نجوز الحكم بغير ما أنزل الله. ودمركم عارفين زي ايه بالضبط؟ تماما كان يقرر أهل السنة والجماعة أن قاتل النفس المتعمد أو المنتحر ليس بكافر كفر أكبر مخرج عن الملة، بل هو مسلم عاصي. بعض الناس يقول لك أنت كده بتروج للانتحار. الأول قلت انتحار حلال، ده احنا بقول كبيرة من أعظم الكبائر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم الكبائر، ومن فعل فهو كافر هكذا، لأن الشرع سمى كده، ولكن عند التعيين والتفصيل بنقول ايه؟ بنفصل. فكيف تلزمون باننا اذا قلنا ان هذا الشيء ليس بكفر اكبر تلزمون اننا نجوز الحكم بغير ما انزل الله؟ هذا اول حاجه عملوا. نسمع كلام الرجل يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير مكفرة، وإلا فإنهم يلزمونه ويتهمونه بتجويز الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا افتراء، وجوابه من ثلاثة أوجه. أن من جوز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر باتفاق أهل السنة. وخبرك يعني واحد بيقول لك طالما أنت ما كفرتش الحاكم هكذا دون تفصيل كفر أكبر، يبقى أنت بتقول بجواز الحكم بغير ما أنزل الله، هذا اتهام صريح لك بالكفر الأكبر، لأن من جوز المحرم كفر، صح؟ أن من جوز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر باتفاق أهل السنة، وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله، فهل قائل هذا يكفر ابن باز والألباني وابن عثيمين فضلا عن ابن عباس وطاووس وعطاء بل وعمة السلفي؟ يفكر كويس. الوجه الثاني أن هؤلاء الثلاثة رحمهم الله صرحوا بأن من جوز يعني استحل ذلك فقد كفر، فلا وجه الإلزامهم بما صرحوا بخلافه. أفسرها ديت، فاكرين هم قالوا إيه؟ اللي من لم يكفره بإطلاق يعتبر لا يكفر إلا بالقلب، بيلزمنا بكده، احنا بقول لك لا ما تلزمنيش، اعرض علي اللازم ولو قبلته يبقى لازم، فانت بتعرض عليه يقول لك لا اللازم ده مرفوض، طب لو ما عرضتوش انا صرحت بخلافه. واضحه؟ كذلك الائمه الثلاثه الذين قالوا ان الحكم بغير ما انزل بالتفصيل على الحالات المذكوره، هم قالوا ان من جوز الحكم بغير ما انزل الله يبقى استحل يبقى كفر، فكيف تلزمهم بما صرحوا بخلافه؟ واضحه؟ الوجه الثالث أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين، التكفير وهو محل البحث وفيه النزاع مع المخالف، التأثيم الذي لا خلاف فيه وهو يتوهم الخصم أن النزاع فيه، احنا متفقين أنه هو آثم ومرتكب لكبير، واخد بالك، ولكن احنا نتكلم في مسألة الايه؟ التكفير من عدمه، ده الايه؟ الاتهام الأول أو الإلزام الأول. ثانيا دعوى إغلاق باب التكفير، يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات الغير مكفرة، وإلا فإنهم يلزمونه ويتهمونه بإغلاق باب التكفير وإنكار وجود الكفر، وهذا افتراء، وجوابه من وجهين. قال له خلاص انت كده معجب كفر حد، اللي هو الايه؟ الإرجاء، اللي هو الإرجاء. أن الذين خالفوكم في هذه المسألة، اللي خالفوا أهل التكفير، لهم فتاوى بالتكفير ببعض الأفعال والأقوال، بل ومنهم من له فتاوى بتكفير بعض المعينين. يقصد بذلك المصنف الأئمة الثلاثة لهم فتاوى، سؤالة اللجنة الدائمة وابن باز والألباني وغيرهم والعثيمين عن حكم من استهزأ بشيء من شرع الله، قالوا بالكفر الأكبر، حكم من سجد لغير الله تعبدا بالكفر الأكبر، حكم من طاف بقبر صالح من الصالحين شرك أكبر، حكم من استغاث بمخلوق كفر. طيب فكيف تلزمهم بأنهم أغلقوا باب التكفير وفتواهم يعني تعد بها الكتب والمرئيات والمسموعات؟ الأمر الثاني أن قائل هذا قد خلط بين أمرين، تضييق باب التكفير وقصره على ما ورد به الأدلة، إنكار وجود الكفر، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة. يعني هل سمعنا حد من أهل السنة قال يا أخوانا خلاص بعد سنة 1420 ما عادش في تكفير خالص، الناس كلها بقت خير وبركة، ما حصلش خالص، ولكن كل ما في الأمر إن هم إيه؟ لم يكفروا إلا ما دل الدليل الشرعي الصريح الصحيح على كفره. يبقى فرق بين أن أنت توسع دائرة التكفير لكل من هب وندب وكل من فعل خطأ يستحق التكفير أو لا تكفره، وبين من تقصر التكفير على ما ورد الدليل على تكفيره، شتان بين الأمرين. ثالثا دعوة تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه. دعوة تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه. يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله في حالات الغير مكفرة، ثم يرى الخروج عليه وجهاده، وإلا فإنهم يلزمونه ويتهمونه بتعطيل الجهاد وإنكاره والتخذيل عنه. واخد بالك؟ قال خلاص، قال يعني معنى ذلك يعني يلزم من كلامه لا إنكار، واخد بالك، ولا حزبة إلا على من وقع في الكفر الأكبر، أما الكفر الأصغر نسيبه. ولم يقل بذلك أحد. طب نسمع يقول: إن قائل هذا قد بناه على مقدمتين غير صحيحتين، ظنه أن كل من وقع في الكفر أصبح كافر، وهذا خطأ، فقد يقع المرء في الكفر لكنه لا يكفر لوجود ما يمنع من تكفيره. ظنه أن كفر الحاكم وحده يجيز الخروج عليه، وهذا خطأ. الوجه الثاني أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين: ضبط عبادة الجهاد بضوابطها الشرعية، إن كان مشروعية عبادة الجهاد، وهذا ما لا يقول به أحد من أهل السنة، وده اللي احنا بنقوله دايما: الفهم لنصوص الشرع. رابعا: دعوة الإرجاء. خلاص. طيب أخي، فعند هذه الحد، وإن شاء الله إخواننا معلش اعذرونا، والله الكتب أنا يعني بكلم بها إخواننا، ولكن الإشكالية برضو يعني إيه، ما أدري، تكاسل مما كلفتهم. الكتب موجودة عند الأخ وثمنها مدفوع، ولكن لا أدري لما لم تأتي إلى الآن، فاصبروا إن شاء الله وسيأتيكم الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. اقفل. تفضل.
الحجر لما اول بعد الاسماء، والبياضين لما اول بعد الاسماء.